عراقي جديد
قام زيد. إذا في الحالة هذه نفهم من
سبل الخير لزيد. وأما كون الذي نطق بهذا الكلام عارف بذلك معتقد له حاكم به فهذا لا تدل عليه الجملة، إنما تدل على ثبوت القيام لزيد. ولكن هذا المتكلم الذي تكلم قد يكون جازما بذلك عارف بهذا الخبر أو غير عارف، إنما تكلم به دون معرفة أو عن شك أو ما شابه ذلك. إذا مثل الخبر عند القرافي مجرد ثبوت النسبة بين المسند وبين المسندين في حالة الكلام المثبت، أو عدم ثبوت النسبة بالكلام المنفي لا أقل ولا أكثر. ولكن هذاك المتكلم الذي نطق بالجملة الذي قال قام زيد أو قال لم يقم زيد، لا نفهم أنه يعلم ذلك وأنه يعتقده اعتقادا جازما. هذا رأي القرآن. الإمام تقول لك لا، تقول مدلول الخبر هو الحكم بتلك النسبة، والحكم كما سبق لكم سابقا هو إيقاع
لا إيقاع انتظار
إيقاع بالنسبة لنا. المتكلم عرف وجود النسبة واعتقدها وأوقع ذلك، فإذا فرق كبير بين ما يراه القرافي وبين ما يراه
إمام الرازي.
إمام الرازي القرافي يقول الكلام إنما يفهم منه ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، الإثبات ثبوتها عدم ثبوتها. الخرافي يقول لا مش ثبوت، إثبات. ولهذا لما تكون تعرف الحكم تقول به إثبات أمر الله. فرق بين ثبت وأثبت. ثبت فعل لازم مطاوع ديال أثبت، فإذا كاين ثبوت وكاين إثبات. شنو المدلول ديال الجملة الخبرية؟ واش المدلول ديال الجملة الخبرية هو مجرد الثبوت، أو المدلول ديال الجملة الخبرية هو إثبات أي إيقاع النسبة؟ هذا إذا ما نشوفه يقول إيه، ومدلول الخبر
الحكم
بالنسبة
لا ثبوت وفاقا للإمام وخلاف للقرافي.
القرافي كما قلنا يحتج لما قاله بدليلين أو بثلاثة أدلة. الدليل الأول قلنا يقول أن المتكلم إنما يقصد بكلامه إفادة السامع بوقوع النسبة مش إيقاع النسبة، ويريد أن يخبره بأن زيد قام، مش يريد أن يخبره بأنه يعلم أن زيد قام، لا يريد أن يخبره بأن زيدا قام. وهذا الذي يفهمه هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية أيضا أننا نقطع أن الذي يفهمه السامع من الكلام عند سماعه هو قيام زيد، أما أن المتكلم عالم بذلك موقع له فهذا لا تفهمه الجملة، لا تفهمه هذا. بينما الإمام هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أيضا يقول لو كان مدلول الجملة هو الحكم لكان خبر الشاكي ليس خبرا. الشاك الذي يقول الكلام غير معتقد لا، هذا غير حاكم، لأن الشك لا حكم به، الشك لا حكم به. إذن هكذا يستدل القرافي مذهبه وبنى على هذا المذهب المقولة المشهورة، يقول أن الخبر عند العرب موضوع للصدق لا للكذب. معنى أن العرب عندما وضعت قام زيدون وضعته للدلالة على قيام زيد، هذا الذي تفيده الجملة. وله وضع العرب هذا الكلام، عدم القيام احتمال عقلي، الجملة لا تفيده وليست موضوعة له، والعرب إنما وضعت كلامها للصدق ولم تضعه للكذب، وضعت شيء الحقيقة مع المجاز. العرب وضعت الحقيقة والمجاز طارئ عن الحقيقة. أما نفس الشيء الإمام الرازي في السد اللي بدأ به لما ساقه المؤلف يقول: وإلا لم يكن شيئا
خبري
كذبا. يقول الإمام الرازي: إذا قلنا مدلول الخبر هو مجرد النسبة، وقوع النسبة وعدم وقوعها، أي ثبوت القيام لزيد أو عدم ثبوت القيام، لا إثبات الذنب، هذه كل جميع الأخبار صادقة ولا خبر كاذب أبدا، لأن لما تقول قام زيد شنو غادي يكون مدلول ديالو؟ هو ثبوت القيام، ثبوت القيام لزيد بقطع النظر عن الواقع، بقطع النظر عن الواقع. وفي هذه الحالة هذه غادي يكون كل كلام صادق، غادي يكون حتى الكلام كاذب، بخلاف لما تنقلوا المتكلم يقصد الإخبار أي إيقاع، فيقولنا أنه واقع أنه أوقع. هذه الحالة هذه تنقل له هناك خبر صادق إذا وافق وخبر كاذب إذا وافق الواقع. لهذا تقول مالك: وإلا لم يكن شيء
من الخبر كذبا
كذبا. بينما هناك إجماع من الناس على أن هناك خبر
صادق
صادق وخبر كاذب. فإذا التقسيم الخبر إلى صادق أو كاذب يقتضي أن يكون موضوع دلالة هو الحكم وليس مجرد ثبوت، لأن الحكم معنى العلم بالوقوع. فإذا لم يكن هناك وقوع فيكون كذبا، هذا إذا ومدلول
الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوت
لا
ثبوت وفاق وفاق الإيمان. وإلا لم يكن شيء من الخبر الكذب
الخبر الكذب. هنا كما تلاحظوا الجواب ديال القرافي عن الدليل تيقول أن الكلام كذب، الكلام معناه عدم وجود المدلول ديالو. لما تنقول قام زيدون تقول احنا موافق الصدق وموافقته الواقع، معناه اذا كان في الواقع ثبتت هذه الدلاله اي ثبوت القيام لذلك. فاذا لم يكن هناك قيام يقول هو في هذه الحاله هذه الكذب جاء من تخلف المدلول عن الدال، وتخلف المدلول عن الدال هو لان الدلاله وضعية، والدلالة الوضعية يجوز فيها التخلف بخلاف الدلالة العقلية. فإذا الكذب عند الخرافي ليس من مدلول الجملة، لا، يقول الجملة موضوعة للصدق قام زيد معناها ثبوت القيام لزيد، هذا إلى تبين في الواقع وفي نفس الأمر أنه لم يقم قد يكون تخلف المدلول عن الدال. تخلف المدلول عن الدال هو الذي أورث كذب الخبر، ولم يكن الخبر موضوعا للحكم بثبوت النسبة. بينما الإمام ومعه يقولون الكلام موضوع للدلالة على الحكم بثبوت النسبة أو عدمه ثبوتها. وتقسيم الصدق تقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار مورده كما سنرى بعده. هذا اذا ما نقول اي
حكم بالنسبة للعتب وفاق للإمام وخلاف للقرافي وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا ومورد الصدق الكذب النسبة التي تضمرها ليس غير
ليس غير مثل ما قال مالك
شهادة الوكالة فقط نسبي ضمنا والوكالة أصلا ضمنا
هذا موضوع آخر وهو يتعلق بتحديد مناطق الصدق والكذب كنت أقول سابقا الصدق مطابقة الخبر الواقع والكذب وخالفة الخبر الواقع هنا طبقة الخبر مطبقة مطبقة الحكم أو مطبقة النسبة هذا نقوله الصدق مطابقته النسبة نسبة هذه النسبة الخبرية هي محل الصدق والكذب وهذا ما نقوله ومورد الصدق
كذب النسبة التي تضمنها
النسبة التي تضمنها
ليس غير
الخبر زيد قائم لما تقول زيد قائم هنا كاين نسبة إسنادية وهي ثبوت القيام لزيد هذا محل ديال الصدق والكذب معناه إذا كان في الواقع قائما فهذا صدق إذا لم يكن في الواقع قائما فهذا كذب فإذا المعتبر هنا هو نسبة الإسنادية هاي العلاقة بين متصل الخبر أو بين الفعل هذه هي محط الصدق محط الكذب الأوصاف الزائدة على هذه النسبة لا يدخلها احتمال الصدق والكذب معناه أنها غير معتبرة في الكلام ولا ملحوظة ولا معتد بها لما تقول زيد بن عمرو قائم مثلا حيث يكون الموضوع ديال الجملة هو ثبوت القيام لزيد أما كونه من عمرين هذا غير منظور إليه هذا منسي من الجملة غير محكوم عليه لا بالإثبات ولا بالنفي هذا قيد زيد في الكلام وليس محل الصدق أو الكذب لهذا سيقول من الأمثلة التطبيقية الفقهية في هذا الباب إذا شهد الشهود يقولوا وكل فلان من فلان فلانا وكل فلان من فلان فلانا فإذا هنا الجملة الإسنادية هي وكل فلان ولكن ابن فلان ابن فلان هذا شيء زائد على النسبة تقييد لها تقييد للفاعل نعم ابدا تقييد للفاعل اذا هل كونه ابن زيد ابن عمرين كونه زيد ابن عمرين هو محل الحكم وداخل في الاخبار ويدخل الصدق والكذب او لا دخل له في الصدق والكذب يقول هو مورد الصدق والجملة هو النسبة القائمة بين المتنى والخبر والفعل والباقي كله لا اعتبار فيه ولهذا هذه الشهادة دي تقولوا نعتبرها شهادة توكيل فقط إلى جاء يقول شي واحد مثلا هذاك زيد ويدعي أنه نسب أنه ينتسب إلى عمرو وأنه ابن له حقيقي يريد أن يرث به وأن تطبق عليه أحكام البنوة الشرعية تقول لا تقولنا أنا عندي رأس فيه فلان من فلان اشترى فلان من فلان أو وكل فلان من فلان مثلا تقول إحنا لا إحنا سنشكو غير فلان لا من فلان من فلان وشي موضوع ديال الخبر وشي موضوع ديال الشهادة ولهذا تكون هذه الشهادة شهادة بالوكالة فقط لا قل ولا كذب أما النسب فلا يثبتوا
لهذه
الشهادة. الإمام مالك وأصحابه وبعض الشافعية، ولكن الصحيح عند الشافعية عكس هذا، وأنها شهادة خارجية
خاصة وبالنسبة
ضمن سبعا، وهكذا بالنسبة للأوصاف الزائدة في الشهادات أو في التحليات تقولوا كتب فلان فلان أو الكاتب الشاعر الأديب العالم الشريف، هذه كلها أوصاف ما تكونش محل الخبر، هذه كلها لا تثبت بمجرد هذا الوثيقة، هذه الوثيقة لا تثبت شيئا من هذه الأوصاف المذكورة التي يحل بها الشخص، لكنها مجرد تقييدات غير داخلة في الشهادة. إلا بدأ بذكرها، ولكنها ما تدلش على أن ما تثبتش الصفة، ما تكونش شهادة الصفة، تكون هذا الشخص موصوف لهذه الأوصاف، ولكن مش أنه يحمل ذلك الوصف. ولهذا أنتم تشوفوا ذلك القصة نعرف مع ابن أمسلم، أنا أن هذا فقه مسلم عند الفقهاء المالكية، أن الشهادة إنما تتعلق بالنسبة الخبرية، أما النعوت الزائدة على النسبة الخبرية فهي تقييدات لمحل الشهادة وليست الشهادة بذلك نفسها، مش الشهادة بذلك نفسها، ولكنها تقييد للمشهود له، معناه أنه فلان ابن فلان، مش شهادة بأنه ابن فلان، لا، شهادة بأنه وكلا، ولكن لا بد أن يكون هو ابن فلان، وتشهدون شيء بنفسه، يشهدون بأنه وكلا فقط، ولا يشهدون بأنه ابن شرعي لذلك الذي نسب له. هذا ما نقول إليه.
من ثم قال سوق الكذب كقائم في زيد بن عمرو القائم لا بنوة زيد، ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا شهدت بتوكيل فلان بن فلان شهادة الوكالة فقط بالنسب ضمنا والوكالة أصلا.
الخبر المظنون كذبا، المجهول الحال الذي لا يعرف حاله صدق عدالته او فسقه، هذا هو محتمل الامرين. خبر العدل هو مظنون صدق، خبر التواتر هو مقطوع الصدق، اما خبر مقطوع الكذبه هو هذا الذي بدا به المعلم. وقد ذكر من قاعدة عامة وذكر جزئيات تندرج قاعدة العامة، قاعدة يقول كل خبر، لا قبل ما نخلط كل خبر، كل خبر علم خلافه ضررة واستدلالا
فهو
مقطوع بكذب، هذا الأخير بمعنى الخبر الذي يعلم يقينا، لأن عندما نقول يعلم خلافه معناه كما نقول أكثر من مرة العلم لا يقبله النقيض، معناه أنه مؤكد يقينا أن ما تضمنه ذلك الخبر مخالف للواقع، إما ضرورة الشدو ردي ومخالفة للواقع، وإما الاستدلال. وفي الحالة معان يكون الخبر مقطوعا بكذب، لهذا تقول إما مقطوعا بكذب كالعلومي
خلافه ضرورة
أو استدلال. وهنا تجد القاعدة الشهرى، إذا تعرض العقل والنقل أيهما أقدم؟ نقل العقل، لأن العقل أساس للنقل، لأنه لا تثبت الرسالات إلا بعد إثبات الوحدانية والألوهية، وهذه إنما تثبت عن طريق العقل. إذن الأخبار المعلومة خلافها ضرورة، هذا يرد على العلم الضروري. أخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين أو اجتماع الضدين أو ما شابه ذلك من الأخبار التي يقوم العقل قاطع على ردها، الواحد أكثر من الأربعة أو الأربعة أكثر من العشرة أو ما شابه ذلك من الأشياء التي يحكم العقل بداهة بكذبها، هذا يكون مخطئ بكذبها. أو من باب الاستدلال، بمعنى العقل لا يصل إلى بطلان ذلك المضمون إلا بعد دليل، كإخبار الفلاسفة بقدم العالم مثلا، أو قول اليهود عزير الله، أو قول النصارى المسيح الله، أو قول الله ثالثه ثلاثة، وما شابه ذلك من المعتقدات الباطلة التي يعلم بها العالم. هذه المعتقدات أو هذه النظريات والأفكار هي باطلة، ولكنها لا يعلم بطلانها إلا بعد الاستدلال عليها. فلهذا إذن القاعدة العامة، كل خبر علم خلافه ضرورة أو استدلالا فهو مقطوع بكذب، لأن الشرع أو الخبر بصفة عامة لا يجوز أن يخالف العقل والمنطق، نحن نقول الصدق مطابقة الخبر للواقع. فإذا كان الواقع يخالف الخبر قطعا الخبر مقطوع بكذب، هذا كذلك. ثم عاد الجزئية من جزئيات هذه القاعدة الأولى، لأننا ما تقوله مكذوب معنى أنه مخالف للواقع، تقول كل خبر إنه هم باطلا ولم يقبل التأويل مكذوب أو نقص منه ما يزيله. هذا فيما يتعلق بالروايات الأحاديث وما شابه ذلك. الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول المؤلف كل خبر كل حديث كان ظاهره مخالفا للحق ويقصدي بمفهومه معنى باطلا، فذلك الخبر بين أمرين، إما أنه مكذوب إذا كان لا يقبل التأويل قد يكون مكذوب صراحة، وإما أنه نقص منه إما جملة وإما كلمة من طرف بعض الرواة، بمعنى أنه نقصت الرواية. فإذا ذلك الناقص صح الكلام، لهذا كل خبر إنه هم باطلا ولم يقبل فهو داير بين أمرين، إما مكذوب، هذا عندما لا تكون هناك روايات أخرى تضيف إليه شيئا يصححه، وإما سقط منه شيء من بعض الرواة. إذا لاحظنا تلك الزيادة الساقطة فإن الكلام يصح، هذا ما نقول كل خبر إنه هو باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب، لأن هذا لم يسقط منه شيء، تفقد الروايات كلها
على ذلك النص ولم نجد نقصا في رواية دون رواية أخرى، أو سقط منه شيء من طرف بعض الرواة. إذا لاحظنا الرواية الزائدة التي زادت يصح المعنى، وقد ذكر المؤلف لهذه القاعدة مثالين، مثل القاعدة الأولى لما هو قطعان وهو ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق نفسه، خلق كل شيء وخلق نفسه. هذا اللفظ كما يروى هكذا بهذه الصيغة يقصدي حدوث الخالق، الله تعالى حادث وهو الذي خلق نفسه. هذا اللفظ بهذا الصيغة يتضمن باطلا من جهتين، من جهة أولى حدوث الله عز وجل وقامة الأدلة خلق سبحانه عز وجل والأول والآخر والظاهر، ومن جهة ثانية سيقصدي أن المخلوق يخلق نفسه، أن المخلوق يخلق نفسه، وهذا مستحيل نهائيا، لأن كونه حادثا يقصدي تأخره، وكونه خالقا يقصدي تقدمه. فإذا هذا الخبر يقصدي باطلا، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا لا يقرر أحدا، إذا كان لا يقرر الناس على الباطل فكيف يصدر عنه هو الباطل؟ إذا لهذا نلزم ونعتقد أن الحديث هو موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقرأه. هذا ما نقول لي كل خبر عن باطل ولم يقبل التأويل هذا لا سقط منه ما يزيل الوهم. ومثل له بالحديث الصحيحين أرأيتم أو أرأيتكم لا القريب، سواء كان تأويل قريبا أو كان بعيدا، إذا كان يقبل التأويل فهو صحيح
ولو كان بعيدا.
أي ولو كان بعيدا، لأن فقط إحنا ترد التأويل بعيد لما تكون في المقابل نص القول، لأن هنا سيكون هذا المعنى، هذا المعنى غير مقبول نهائيا. إحنا عندنا قاعدة أن التأويل البعيد مرجوح لا يقبل ولا يعتمد عليه. علاش؟ لأن ما يفيده اللفظ المؤول سيكون صحيح، ما يفيده اللفظ المؤول سيكون مقبولا عقلا، يكون مقبولا عقلا. حال مثلا في التأويل الحنفية لما تقولوا إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مدا، هنا اللفظ لا يفيد هذا المعنى، ولكن من ناحية شرعية يمكن كما يقول الحنفية أن إطعام واحد في 60 يوما مثل إطعام 60 في يوم واحد، المقصود ديك الكمية تصدق، يتصدق بتلك الكمية. فإذا هذا شيء لا يرفضه الشرع مبدئيا، الشرع لا يرفضه هذا المعنى. حل صاع الفطر إما أن نعطيه لمسكين واحد أو نعطيه لعدة مساكين، ومقدار الزكاة التي تجب على الشخص الواحد مثلا يمكن أن يوزعها على أشخاص أو أن يعطيها لشخصين واحد. إذن المقصود هو الإحسان وقد حصل. هنا لا، الموضوع لأن الآن نص الخبر يقتضي معنى فاسدا، ولهذا أي شيء ينقذنا مرحبا به. ما كان التأويل الذي يصحح الرواية، لأن احنا نقول الآن الرواية ثابتة، لما تكون الرواية بطلة السند ضعيف غير صحيح، هذاك صرحنا بردي الحديث بردي سندي. ولكن لما تنوجد مثلا السند مقبول حسن أو مقبول بحالة شكل، والمعنى فاسد، المعنى فاسد هنا في الحالة هذه تكون مضطرين أن نقبل كل تاويل لا يخطئ الراوية، كل تاويل لا يخطئ الراوية مرحبا به، خطيئ من تاويل بعيد ولكن لا مناص منه، ما عندنا مخرج منه، بخلاف الصور الأخرى عندما يكون المعنى الأصلي مقبولا وليس باطلا ما تيكونش المعنى باطل، تيكون المعنى مقبول شرعا، ولكن النص لا يقصده، ظاهر النص لا يقصده، وهنا ظاهر النص يقصد معنى ولكن هذا المعنى الذي يقصده النص مرفوض شرعا عقلا، مرفوض عقلا أو مرفوض شرعا. فهذه الحالة هذه لو جدنا نخذ السبيل نحوله دفاع النص اسمنا الرد، لهذا إنما تنشرطوش أن يكون تساويل قريبا أو بعيدا، ولم يقبل تساويل كما كان تساويل قريبا أو بعيدا، إذا قبل تساويل فإنه يقبل.
هل حدث أن الميت لا يعده من بكاء؟
لا، هذا هو مش احنا الان كما قلنا سابقا كل خبر معلوم خلاف عقلا
شرعا
معلوم خلافه عقلا، هنا غادي يجينا المساله ديال الشرع، هنا غادي يكون باب تعارض النصين، مثلا الحديث ظاهره ان الرجل ان الميت يعد ببكاء اهله، هذا يتعارض مع الآية التي تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا يقتضي أن الإنسان لا يعذب ببكاء أهله، ولكن الحديث يقتضي أنه يعذب ببكاء أهله، ولهذا عندما سمعت عائشة رضي الله عنها ردته على ابن عمر انتقدته ولم تستند في رده إلا على هذه الآية ولا تزروا وزيرة وزر أخرى، ولكن في نفس الوقت أشارت إلى سبب يمكن حمل الحديث عليه، وقالت أنه ورد في يهودي، قالت إن أهله يكون وإنه لا يعذب، عمر بن سيبك عليه وتتعذب، إذن قد يسمح لنا معنى الحديث مش هو ما يفيده ظاهره، ما يفيده ظاهره أنه إذا بكى أهل الميت عليه فإنه يعذب ببكائهم عليه، لا، قد يكون معنى الحديث أنه واقعة خاصة في رجل كان أهله يبكون عليه في وقت كان يعذب عنه في اليهود. إحنا المالكية تقولوا أن الميت إذا أوصى ببكاء عليه فإنه يعذب، وإذا لم يوصي فإنه لا يعذب. علاش؟ لا، ربما تنتج بعض الابتسامات ديال تدل على الاستغراب، لأنه إذا أوصى به فقد أوصى بمنكر، فقد أوصى، لأنه البكاء على الميت ممنوع، نياحته على الميت محرمة، فإذا أوصى بمحرمين فإنه يعذب لأنه بوصيتي، يعذب من تلك الوصيتي، ولا داخل التي يقول يعذب بكائن لم يوصي به ولا يعذب بكائن لم يوصي به، إذا لم يوصي به فإنه لا يعذب، إذا أوصى به فإنه يعذب. هنا لما الآن لما شفنا حملنا الحديث على قضية خصوصية ما بقاش تعارض، ماشي تعارض، لأن الحديث في يعذب مش من أجل البكاء، لا، يعذب لأنه كافر مش لأن أهله بكوا عليه، بل لأنه كافر فعذب من أجل كفره لا من بكائه أهلي عليه. إذن نقول الآن
إن الله خلق نفسه من البعيد ونفسه أخوه تعالى وحجركم الله نفسه، ما قد نفسه
نفس إطلاقها الله تعالى ما تعلم بين السيولة
أعلم
بين المشاكل المشاكل من شروطها أن يسبقها اللفظ الحقيقي المشاكل من تجيش لأن المشاكل من تجيش ابتداء أن يكون المعنى الحقيقي أي لوقوعه في المجعلة تعلم ما في نفسي ولا أعلم حول اقترح شيئا من جلة التقارب
مقبول
مقبول جبتان وخميسا لا جمع النمر ولا خلق مقبول وخميسا قد يكون كلام خالد من دلالة الهويه.